بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الله عز وجل في كتابه العزيز: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام فإلهكم واحد فله أسلم وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم الصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة وما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرها لكم لعلكم تشكرون لينال الله رحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم كذلك سخرها لكم تكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. هذه الآيات فيها جمل مما يتعلق بالهدي وإخلاصه لله عز وجل، وأن هذا مما كان في الأمم السابقة. يقول الله عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام، يعني أن هذا الذي شرع لكم من ذبح الهدي أن هذا من الأمور التي شرعت على الأمم السابقة، وأنها جاء بها الأنبياء من قبلكم، لأن الله تعالى قال: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام، فشرع لهم التقرب إلى الله عز وجل بذبح بهيمة الأنعام تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. قال: ليذكر اسم الله على ما رزقهم بهيمة الأنعام، يذكر اسم الله عز وجل، يذكر الله سبحانه وتعالى عند ذبحها فيقال بسم الله والله أكبر، ويذكر الله عز وجل عند أكلها فيسمى الله في البداية ويحمد في النهاية. ثم قال: على ما رزقهم، وأن بهيمة الأنعام هي من رزق الله عز وجل الذي يرزق الله به عباده، وأنهم يستعملون هذا الرزق وفقا لما شرع لهم، فهم يستعملونه في التقرب إلى الله عز وجل، أي البهيمة الأنعام يتقربون بها بالذبح لله، فيكون في ذلك الأضاحي، ويكون في ذلك الهدي الذي يكون للبيت، كل هذا من التقرب برزق الله عز وجل، أو بهذا النوع من رزق الله عز وجل الذي رزق الله تعالى به العباد يتقربون به إلى الله سبحانه وتعالى، وذلك بسفك الدم قربة وطاعة لله سبحانه وتعالى. فذبح لله عبادة وذبح لغيره شرك، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من ذبح لغير الله. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم واحد فله أسلموا. الله سبحانه هو الإله الحق الذي لا إله سواه، كما أنه لا خالق إلا الله فلا إله حق إلا هو سبحانه وتعالى. وهذا معنى لا إله إلا الله، لأن معنى لا إله إلا الله يعني لا إله حق إلا الله. الآلهة مع الله متعددة، ولكن صرف العبادة لها شرك بالله، والله تعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه واتبع به سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، كما قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يعني فالعمل الصالح الذي يكون موافقا للسنة والذي يكون سالما من الشرك وسالما من أن يصرف منه شيء لغير الله عز وجل، كما ذكرنا من قبل أن من شرط كل عبادة مقبولة عند الله أن يتوفر فيها شرطان: إخلاص العمل لله وإخلاص وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يعبد إلا الله، لا يعبد معه غيره، لأن عبادة غيره معه شرك، ومع عبادته لا يعبد بالبدع والمحدثات والمنكرات، وإنما يعبد بما شرع في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وهذا فيه أن كل عمل لا بد فيه من الخلوص لله ولا بد فيه من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. لأن مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن لا يعبد إلا الله. ومقتضى شهادة أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون العمل المبتغى به وجه الله مطابقا لسنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم قال فله أسلموا. إله الجميع هو الله عز وجل، هو الذي خلق الخلق وهو المستحق للعبادة، وهو الذي يعبده الأولون والآخرون، وكل أمة بعث فيها رسول لأجل دعوتهم إلى التوحيد وإخلاص العبادة له وتحذيرهم من الشرك والبعد عنه، كما قال الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وقال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالعبادة عبادة الله عز وجل هي التي هي المهمة التي أنزلت من أجلها الكتب وأرسلت من أجلها الرسل، بل خلق الله الخلق لدعوتهم إلى عبادته وحده لا شريك له كما قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما خلقوا ليأكلوا ويشربوا ويتمتعوا ويموتون كما تموت البهائم والأنعام، وإنما خلقوا لأمر عظيم، خلقوا لدعوتهم إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل والبعد عن الشرك، وأنهم عندما يستجيبون لأمر الله يحصلون السعادة في الدنيا والآخرة، وعندما يعرضون عن ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم يخسرون بذلك الدنيا والآخرة، وذلك هو الخسران المبين. فقال فله أسلموا أي استسلموا وانقادوا. هذا الذي هو الإله الحق الذي لا تكون العبادة إلا له، عليكم أن تستسلموا له وأن تنقادوا له وألا تحيدوا عما شرع لكم، كما قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ليس هناك خيار مع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه إلا الاستسلام والانقياد، كما قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال وبشر المخبتين، وبشر المخبتين وهم المطيعين لله عز وجل الذين يخشونه ويرجونه ويعبدونه محبة له ورجاء وخوفا، فيجمعون بين الأمور الثلاثة المحبة والرجاء والخوف، فلا يعبدون الله بالحب وحده ولا يعبدون الله بالخوف وحده ولا يعبدون الله بالرجاء وحده، وإنما يعبدونه بالأمور الثلاثة، فتجتمع هذه الأمور الثلاثة عندهم فيكونوا محبين لله عز وجل. والمحب لله عز وجل علامة حبه له أن يستسلم وينقاد لشرعه وأن يمتثل ما أمره الله تعالى به في كتابه وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وينتهي عما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله ونهى عنه رسوله أي في الكتاب والسنة، كما قال وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ثم بين صفات هؤلاء المخبتين فقال الذين إذا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم وإذا والصابرين على ما أصابهم ومقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. ذكر هذه الصفات الأربع لهؤلاء المخبتين الخاضعين العابدين المخلصين عبادتهم لله عز وجل أن يكونوا متصفين بهذه الصفات. بين المخبتين بهذه الأوصاف التي ذكرها بعد هذه الآية أو هذه الكلمة. وكما قلت أنه لابد من الأمور الثلاثة: الحب والخوف والرجاء. فالإنسان لا يعبد الله بالحب وحده ويقول أنا أعبده شوقا إليه لا أرجو جنته ولا أخاف ناره، لا أرجو الجنة ولا أخاف النار، أعبده شوقا إليه. وإنما العبادة تكون بالمحبة والخوف والرجاء. وإبراهيم الخليل هو الذي يقول: اجعلني من ورثة جنة النعيم، واجعلني من ورثة جنة النعيم. هو خليل الرحمن الذي هو يلي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الفضل، أفضل الرسل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ويليه إبراهيم الخليل يقول: واجعلني ورث جنة النعيم. هؤلاء الذين يقولون نحن لا نعبد الله نرجو الجنة ونخاف النار، نحن نعبده حبا وشوقا، هذا كلام باطل، بل يعبد حبا وخوفا ورجاء. هذه أمور ثلاثة متلازمة لا تنفك إحداهما عن الأخرى، وإلا حصل الضلال وحصل انحراف عن الجادة. فالذين يقولون من الصوفية لا نعبد الله رغبة في جنته ولا خوفا من ناره، يعني هم صاروا عندهم ما ليس عند إبراهيم الخليل الذي يقول: واجعلني من ورثة في جنة النعيم، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أكثر ما كان يدعو به، وكان يعني هذا الدعاء الذي جاء في القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وكذلك لا يعبدون الله بالخوف وحده، لأن من عبد الله بالخوف وحده صار على طريقة الخوارج الذين يغلبون الوعيد ويهملون الوعد، ولهذا يكفرون من ارتكب الكبائر ويعتقدون أنه خالد مخلد في النار، لأنهم نظروا إلى الوعيد وما نظروا إلى الوعد، غلبوا جانب الوعيد وأهملوا جانب الوعد، ولهذا كفروا من ارتكب الكبائر واعتبروه خالدا في المخلد في النار، ولا تنفع شفاعة الشافعين، وإذا دخل النار لا يخرج منها، وكل هذا مخالف لنصوص الكتاب والسنة. ويقابلهم الذين يعبدون الله بالرجاء دون الخوف، وهم المرجئة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، وغلبوا جانب الوعد وأهملوا جانب الوعيد، غلبوا جانب الوعد وأهملوا جانب الوعيد. وأهل السنة والجماعة جمعوا بين الرجاء والخوف والمحبة لله عز وجل الذي يرجى ويخاف. ولهذا قالوا إن الخوف والرجاء بالنسبة للإنسان لا بد منهما جميعا، فلا يعبد الله بالخوف وحده ولا يعبد بالرجاء وحده، وإنما يعبد بالخوف والرجاء، فيكون المسلم خائفا راجيا يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله، لا يكون إما مفرطا وإما مفرطا. المفرط الذي يتجاوز الحد ويكثر بارتكاب الكبيرة، والمفرط الذي يقول الكبائر لا تضر لأنه لا يضر مع الإيمان ذنب كما أنه لا ينفع مع الكفر طاعة. فهؤلاء طرفان متناقضان، مفرط ومفرط، متجاوز الحد ومنفلت من التكاليف ومن طاعة الله عز وجل، وإنما يكون بالجمع بينهم. ولهذا يقول بعض أهل العلم إن المسلم في عبادة الله عز وجل في جمعه بين الخوف والرجاء يكون جمعه بينهما كالجناحين للطائر، فكما أن الطائر لا يستقيم له الطيران إلا إذا سلم جناحاه جميعا، فكذلك الخوف والرجاء إذا اختل أحدهما فإن ذلك يضره، كما أن الطائر الذي اختل أحد جناحيه لا يستطيع الطيران بجناح واحد، وإنما يستطيع الطيران بجناحين، وإذا اختل أحد الجناحين اختل الطيران، إذا اختل أحد الجناحين اختل الطيران، فكذلك الخوف والرجاء كالجناحين للطائر، فالمسلم يتخذهما مثل ما يكون الجناحان للطائر، لا يستفيد إلا بسلامتهما، ف فكذلك المسلم لا يستفيد إلا من الجمع بينهما، فلا يغلب جانب الخوف، فلا يغلب جانب الخوف ولا يغلب جانب الرجاء، لا يغلب جانب الرجاء فيأمن من مكر الله، ولا يقلب جانب الخوف فيقنط من رحمة الله، وإنما عليه أن يكون خائفا راجيا يرجو رحمة الله ويخشى عقاب الله سبحانه وتعالى. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، هذه صفات المخبتين، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، توجل عند ذكر الله، عند قراءة القرآن، عند التفكر في آلاء الله وفي عظمة الله وفي مخلوقات الله في السماوات والأرض وما فيهما من الإحكام البديع الذي أتقنه سبحانه وتعالى وجعله على أكمل نظام وعلى أكمل ترتيب. فإذا ذكر الله عز وجل أو تذكر عظمته وجلاله وتصرفه في الكون كيف يشاء، فإن ذلك يبعثه على أن يرق قلبه ويلين قلبه، وكما كما كما جاء في القرآن في وصف القرآن بأنه يلين القلوب، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ويقول الشاعر وهو صاحب منظومة الآداب، يقول: وداوم على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي، وداوم على درس القرآن فإنه يلين قلبا قاسيا مثل جلمدي، لأن القرآن يؤثر في القلوب إذا تدبر وإذا اعتبر بما فيه من العبر والعظات وما فيه من الحكم والأسرار، فإن ذلك يلين القلوب القاسية التي ذكر الله وجلت قلوبهم، وجلت خافت. والصابرين على ما أصابهم إذا حصلت لهم المصائب والنكبات، سواء تتعلق بالأنفس أو بالأموال أو بالأولاد أو بأي شيء يحصل لهم، فإنهم يفوضون إلى الأمر إلى الله عز وجل ويصبرون ولا يجزعون ولا يتسخطون ولا يتسخطون، وإنما شأنهم الصبر. والصبر عند العلماء له أقسام ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر عن معاصي الله، وصبر على أقدار الله. فالصبر على طاعة الله هو الصبر على الأمور المشروعة المطلوبة مثل الصلاة والزكاة والصيام والحج والأفعال التي أوجبها الله عز وجل، يصبر الإنسان عليها ولو شقت على النفوس، ولو كان شقيقة شاقة على النفوس فإنه يصبر عليها لأن العاقبة حميدة، فيصبر على طاعة الله ولو كانت شاقة على النفس، كما قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره، الطريق للجنة ليس مفروشا بالورود والرياحين، فيه تعب ونصب، والذي يصبر على النصب والتعب هو الذي يصل إلى الغاية الطيبة. صبر على طاعة الله وصبر عن معاصي الله، يصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، ولو رغبت إليها النفوس، ولو رغبت فيها النفوس، لأنها رغبة ولذة عاجلة وثانية يعقبها حسرة وندامة، فيصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس، لأنه يفكر في العواقب، العاقل يفكر في العواقب، ما هو يأتيه عارض وتشتهي نفسه وتسول له نفسه الأمارة بالسوء والشيطان الوقوع في أمر محرم ثم تحصل له لذة عاجلة تعقبها حسرة وندامة يوم القيامة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، الطريق للجنة في صعوبة يحتاج إلى صبر، والطريق إلى النار فيه شهوات في الطريق إليها، فمن أرخى لنفسه العنان وقع في الشبهات في الشهوات وقع في المعاصي فإن ذلك يوصله إلى النار. فالعاقل يصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس لأن العاقبة حميدة، ويصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس لأن العاقبة وخيمة، لأن العاقبة وخيمة، ويصبر على ما أصابه الله مما قدره الله عليه، إذا حصل له مصيبة في ولده أو في أهله أو في ماله أو في بدنه ما يتسخط ويتضجر، وإنما يقول إن لله وإن إليه راجعون، كل شيء هو من الله وإلى الله، فيصبر على أقدار الله. ولهذا قال الله عز وجل ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله وما يؤمن بالله يهدي قلبه، قال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. فكل هذا كله بأقدار الله، فيصبر الإنسان على ما يصيبه من المصائب ويحتسب وهو على خير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. فالمؤمن هو في جميع أموره على خير، والله تعالى يبتلي بالنعم ويبتلي بالنقم، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، ونبلوكم بالشر والخير، فالناس يبتلون بالنعم ويبتلون بالنقم ويصبرون على البلاء ويشكرون على النعماء، فيكون إنسان غنيا يكون إنسان عند السراء من الشاكرين وعند الضراء من الصابرين، فيكون شاكرا إذا أصابه الخير وصابرا إذا أصابه الضر، وكل ذلك من الله سبحانه وتعالى. والمقيم الصلاة الذين يقيمون الصلاة ويحافظون عليها يؤدونها بأركانها وواجباتها ومستحباتها، يحافظون على الواجبات على الأمور المطلوبة المتعينة، فلا يقصرون فيها ويحرصون على أن يأتوا بالمستحبات وأن يكملوها. فإقامة الصلاة يعني إتيان بها على التمام والكمال وعلى ما شرع الله وعلى ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كونهم ينفقون مما رزقهم الله، وهذا عام يدخل فيه الزكاة ويدخل فيه الصدقات والتطوع، ويدخل فيه إكرام الضيف، ويدخل فيه الإنفاق على الأولاد وعلى الأهل، ويدخل فيه بذل المال للفقراء والمحتاجين وصرفه في وجوه الإحسان والتقرب إلى الله عز وجل، كل هذا يدخل تحت قول الله عز وجل ومما رزقناهم ينفقون. والإنسان يؤجر على كل ما يحصل منه ولو كان ذلك الذي يفعله أمرا واجبا عليه، مثل النفقة على الأولاد والأهل، فإن الإنسان إذا احتسب ذلك فإنه يؤجر على ذلك ولو كان واجبا عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم لو وضعها في حرام كان عليه وزر؟ قال فكذلك، إذا كان وضعها في حلال فهو على أجر، إذا أراد إعفاف نفسه وإعفاف أهله فكذلك الإنفاق عندما ينفق على أولاده وعلى أهله فإنه يحصل الأجر باحتسابه، وأما إذا لم يحتسب يكون سقط عنه الواجب ولكنه ما يحصل الأجر، سقط عنه الواجب، مثل إنسان ينفق على أهله يرجو الثواب، وإنسان ما ينفق إلا إذا ألزمه القاضي، إذا ألزمه القاضي يروح ينفق، ولا لم يلزمه القاضي ما أنفق. فمثل هذا إذا أنفق يعني معنى أنه حصل منه الواجب وسقط عنه لكن ما يحصل الأجر، لأنه أنفق وهو كاره، ما أنفق عن احتساب وأدى هذا الواجب باحتساب فإنه لا يحصل الأجر، وإنما يحصل الأجر من احتسب، ومن فعل الشيء الذي واجب عليه احتسابه يرجو ثواب الله عز وجل ويخشى عقابه سبحانه وتعالى. هذه صفات أربع للمخبتين فسر بها المخبتون، وهي وجل القلوب والصبر على المصائب وإقامة الصلاة والإنفاق من رزق الله عز وجل. ثم إذن في قول الله عز وجل ومما رزقناهم ينفقون، هذا التنبيه لأن هذا المال إنه رزق ساقه الله على إليك ليبتليك ويمتحنك ويختبرك، فأنت إذا استعملت هذا الرزق فيما شرع لك استعماله فيه واحتسبت الأجر في ذلك تحصل الأجر، ليس هذا منك ومن من ليس ما حصل لك بدون فضل بدون فضل الله، بل هو من فضل الله عز وجل، لأن الله هو المتفضل عليك. ما تقول هذا حصل من جهدي وكدي دون أن تضيف ذلك إلى توفيق الله وإلى رزق الله عز وجل لك، لأن الإنسان يكدح وينصب ولكنه قد لا يحصل شيء إذا ما كتب الله له يعني ذلك الرزق. فالمال الذي بأيدي الناس هو مال الله، وهم رزق الله الذي رزقهم الله إياه. فأنتم كما رزقكم الله احرصوا على أن ترزقوا الناس وأن تعطي الناس وأن تحسنوا إلى الناس وتعطوهم ما هو واجب عليكم وما هو مستحب لكم أن تفعلوه وأن تقوموا به. والمقيم الصلاة وما رزقناهم والبدنة جعلناها لكم من شعائر الله. هذا فيه بيان أن البدن هي من جملة الشعائر، والتنصيص على أنها من الشعائر، وهي من العلامات الظاهرة والدلالات الواضحة على التقرب إلى الله عز وجل. وقد مر في الآية السابقة كون الهدي من الشعائر، قال يا لكم من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها، لكم فيها أي الهدي إلى أجل مسمى، الانتفاع بها والاستفادة منها إلى أجل مسمى الذي هو كونهم يركبون ويحلبون حتى يأتي يبلغ محلها وهو مكان ذبحها وهو يوم العيد. إذا كان في الحج فإن ذبح الهدي يكون يوم العيد، وهنا قال والبدن جعلناها لكم من شعائر الله، هي من جملة الشعائر، لكم فيها خير، فاذكروا اسم الله عليها صواف يعني عند ذبحها، يعني كونهم يقيمونها لا يذبحونها باركة يعني في الهدي والأضحية، وإنما تنحر وهي قائمة على أرجلها معقولة يدها اليسرى، معقولة يدها اليسرى. هذه هي الكيفية التي جاءت بها السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر اسم الله عليها صواف قائمة على قوائمها وقد عقلت رجلها يدها اليسرى كما جاءت بذلك السنة مبينة ذلك عن رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا سقطت وهدأت وانتهت من الحركة والاضطراب عند ذلك يأتون لسلخها، والطريقة التي تسلق فيها أنها يؤتى بها من فوق، يعني من فوق الرقبة من فوق في جهة وسط السنام إلى أن يصل إلى أن تصل إلى مؤخر الناقة، ثم يسلخونها وكل صفحة تذهب واحدة يمين والثانية يسار. فإذا وجبت جنوبها يعني سلخت وهي باركة بعد أن ماتت وهدأت ولم يبق فيها حركة فسلخوها فإنها تذهب كل صفحة إلى جهة اليمين. فإذا وجبت جنوبها بمعنى أنها وصلت الأرض وسقطت على الأرض من اليمين والشمال فكلوا منها، كلوا منها، اطبخوا يعني من هذا الهدي ومن هذه الأضاحي وكلوا، فكلوا منها واطعموا القانع والمعتر، واطعموا القانع والمعتر. فسر القانع بأنه هو الذي لا يسأل، وأنه إذا أعطي شيئا أخذه، والمعتر هو الذي يأتي ويطوف بالذبائح والهدي ويمشي حولها يتحرى أن يعطى. وهذا يعطى سواء كان يعني فقيرا أو غنيا، لأن الضاحي يمكن أن يهدى منها، يمكن أن يعطى منها للأقارب ولو كانوا أغنياء، وكذلك الأضاحي لأنه يأكل الإنسان ويهدي ويتصدق، ويهدي ويتصدق. فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. هذه الإبل التي هي في ضخامتها من أكبر الحيوانات جسما، والإنسان عندها شيء يعني صغير أمام هذا الكبير، ولكن الله سبحانه وتعالى بحكمته وبفضله سخرها لكم، ولو استعصت عليكم لما انتفعتم بها لا ركوبا ولا ذبحا ولا حلبا لو كانت مستعصية، لأن عندها من القوة ما ليس عندكم، ولهذا تحمل الأثقال تحملكم وتحمل الأثقال معكم إلى الأماكن الشاسعة والأماكن البعيدة. فالله تعالى سخرها لكم تتمكنون من ذبحها إذا شئتم وأكل لحمها، وتتمكنون من حلبها تقف لكم وتحلبونها، وكذلك تركبونها. ولو شاء الله عز وجل ولم يذللها ما استفدتم منها، فكل ذلك يرجع إلى الله عز وجل وإلى فضل الله وإحسانه، وهذا من نعمه عليكم التي تقتضي تستوجب منكم الشكر لله عز وجل على نعمه. ولهذا قال لعلكم تشكرون، سخرها الله لهم ليشكروا الله عز وجل على هذه النعم التي هي هذه الحيوانات الضخمة بالنسبة للإنسان، يحلبها ويذبحها ويأكل لحمها ويركبها ويستفيد منها ويذهب بها إلى الجهات المختلفة، كل هذا من فضل الله عز وجل وإحسانه إلى عباده، وذلك يقتضي من العبد أن يشكر الله عز وجل على هذه النعم العظيمة. ثم قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، يعني هذه الأضاحي التي تذبحونها لله عز وجل لحمها هو لكم وللفقراء والمساكين وللمحتاجين، وليس لحمها ينال الله ولا دماؤها تنال الله، لأن الله غني عنكم وغني عن بهيمة الأنعام، فلا يصل إلى الله عز وجل لأنه محتاج إليه، وإنما يصل إليه منكم التقوى وكونكم تتقربون إليه بالعبادة، وهذا من العبادة. فأنتم أمرتم بأن تذبحوا بهيمة الأنعام تقربا إلى الله وطاعة لله عز وجل، فهذا هو الذي يصل إلى الله وينفعكم عند الله، ولكنه لا ينتفع بشيء من أعمالكم، سوى سبحانه لا تنفعه طاعة المطيعين ولا تضره معاصي العاصين، بل هو النافع الضار الغني عن كل ما سواه المفتقر إليه كل من عداه. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، لحومها لكم تستفيدون منها، وإنما الذي لله عز وجل الإخلاص والقربة لله عز وجل وامتثال ما أمرتم به، هذا هو الذي لله وهو العبادة، وهو تعالى يثيبكم على ذلك الخير في الدنيا والآخرة. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، يعني كونكم تتقونه بذبحها هذا هو الذي أمركم الله تعالى به، وهذا هو الذي يقبله الله منكم، ولكن ليس أعمالكم الصالحة تنفع الله، فالله تعالى هو النافع الضار وأنتم المنتفعون وأنتم المستفيدون، ولكنكم بفعلكم مستسلمون منقادون مأمورون منهيون، تفعلون ما أمرتم به وتتركوا الشيء الذي نهيتم عنه. وقد أمرتم بذبح الهدي تقرب إلى الله عز وجل، كما أمرتم بالصلاة تقرب إلى الله عز وجل، وكما أمرتم بالصيام تقرب إلى الله عز وجل، كل هذه طاعات لله عز وجل أوجبها الله تعالى عليكم، فأنتم إذا فعلتموها حصلتم الأجر والثواب من الله عز وجل، وإن عصيتم فالله تعالى لا يضره عصيانكم ولا تنفعه طاعتكم، بل هو سبحانه وتعالى النافع الضار. ثم قال كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم، تكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين، تكبروا الله على ما هداكم يعني على ما هداهم للإسلام وهداهم للإيمان وهداهم إلى فعل هذه الأوامر التي أمروا بها، وفيها التقرب إلى الله عز وجل، وفيها المصلحة للعباد في الحاضر في الحال والمآل في الدنيا وفي الآخرة، لأنهم يستفيدون منها في الدنيا أكل اللحم، ويستفيدون منها في الآخرة الثواب على الله عز وجل، الثواب منها من الله عز وجل بإدخال الجنة بهذه الأعمال الصالحة التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال وبشر المحسنين الذين أحسنوا في أعمالهم وفي أقوالهم وأحسنوا إلى عباد الله عز وجل، فحصل منهم النفع الإحسان الذي هو فعلهم، حيث أتقنوا العبادة وأخلصوها لله وأتوا بها على الإحسان وعلى التمام والكمال، فإن هذا من الإحسان. وكذلك كونهم يحسنون إلى غيرهم بإعانتهم على كل خير وتحذيرهم من كل شر وأمرهم معروف ونهيهم عن المنكر، كل هذا يدخل في الإحسان، لأن الإحسان منه ما هو قاصر ومنه ما هو متعدي. فكون الإنسان يأتي بالعبادات غير متعدية كالصيام وكالصلاة يحسنها ويتقنها ويأتي بها على ما شرع الله، هذا حصل منه الإحسان الذي إحسانه لنفسه ولا يتعداه إلى غيره. وأما كونه ينفق في سبيل الله ويساعد المحتاجين ويعين على كل خير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويدل على ما يعود على الناس، يدل الناس على ما يعود عليهم بخير ويحذرهم عما يلحقهم به ضرر، هذا من إحسانه إلى غيره، فهو يستفيد وغيره يستفيد، لأنه يستفيد بإحسانه وأمره ونهيه ودلالته، وغيره يستفيد بتوجيهه وإرشاده. وإذا استفاد من دعوت ودللت وأمرت ونهيت، فإن الله تعالى يعطيك مثل أجره، كما قال صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه، لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أثام من تبعه، لا ينقص ذلك من أثام شيئا. فالذي يدل على الخير لا حد لنفعه، والذي يدل على الشر لا حد لضرره، ضرر هذا عظيم ونفع هذا واستفادة هذا عظيمة، لأنه بعد موته يلحقه أجر وثواب بسبب هؤلاء الذين استفادوا منه من دعوته وتوجيهه وإرشاده، ولو كان قد مضى على موته السنين الكثيرة. هذه بعض الآيات المتعلقة بما يتعلق بالهدي وما وجاءت مع آيات الحج، والمعلوم أن الهدي إنما هو في الحج ويكون في غير الحج، وأما الأضاحي فإنها تكون من الناس في بلدانهم كما تكون بمكة، وأما الهدي فإنه إنما يكون بمكة بيت الله الحرام. أحب أن أذكر شيئا، وهو أنني ذكرت قبل يومين أنني أتكلم على الحج، وأما الزيارة فقد تكلمت عليها في دروس ثلاثة مضت، ولكني أرشد الحاضرين وكذلك يعني يبلغ غيرهم أن هناك كتاب بعنوان فضل المدينة وأداب سكنها وزيارتها، ومشتمل على ما يتعلق بالمدينة، وهو يوزع عند أبواب المسجد، ولكن هي الأبواب الخارجية التي عند الشباك السور الحديدي، وليس الأبواب الداخلية التي هي في وسط المسجد، لأن بعض الناس بلغني أنه بحث عنها وسأل عنها عند الأبواب القريبة فلم يجدها، وهي عند الأبواب الخارجية التي في منتهى الساحات، فإن الكتاب يوزع وكل من أراده يمكن الحصول على نسخة منه يستفيد منها ما دام في هذه المدينة. وذكرت بالأمس أن الرازي رحمه الله جاء عنه أنه قال: الفائز من كان على عقيدة العجائز، الفائز من كان على عقيدة العجائز. وقد سألني أكثر من واحد بعد أن انصرف من هنا شرح هذا الكلام وبيان معنى هذا الكلام: الفائز من كان على عقيدة العجائز. وأقول إن المقصود بذلك هو أن عقيدة أهل السنة والجماعة هي عقيدة الفطرة، التي هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ولهذا فإن العوام الذين ما تعلموا وما تثقفوا عندهم من عظام الله عز وجل وإجلاله ما ليس عندهم من المتعلمين الذين درسوا علم الكلام وفهموا أمورا ما يفهمها العوام ولو خوطبوا بها ما عقلوها، لكنهم على الفطرة التي فطر الله الناس عليها. فقول الرازي وقد تبحر في علم الكلام وندم على ما قد حصل منه من الاشتغال بعلم الكلام، قال الفائز من كان على عقة العجائز، يعني من كان على الفطرة، يعني العجائز عندهم الفطرة التي فطر الله الناس عليها، ما درسوا في جامعات ولا على مشايخ عندهم انحرافا في العقيدة فحصلوا هذه الثقافة التي ليست ما التي ما عرفها أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم أسبق الناس إلى كل خير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فعقيدة العجائز عقيدة الفطرة، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه عن جارية له يريد أن يعتقها، فقال ائتني بها، فقال لها أين الله؟ قال في السماء. قال اعتقها فإنها مؤمنة، اعتقها فإنها مؤمنة، لأنها قالت الله في السماء العامية، يعني بعض المثقفين ما يقولون الله في السماء، يعني أن في العلو، ما يقولون هذا، يقولون استولى سواء على العرش، استولى على العرش ليس فوق العرش بذاته وإنما هو مستول عليه، يعني هكذا يقولون. ومعلوم أن هذه الجارية التي سألها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الناس بالله عز وجل وأجابت بهذا الجواب لأنها على الفطرة، ما حصل لها شيء يخرجها عن هذه الفطرة، قال اعتقها فإنها مؤمنة. وقد جاء عن الإمام عن الخليفة عمر بن عبدالعزيز رحمة الله عليه أنه جاء رجل وسأله عن شيء من الأهوى فقال له إلزم دين الصبي والأعرابي وله عما سوى ذلك، يعني شوف عقيدة الأعراب وعقيدة الصبيان الذين هم على الفطرة واترك عنك هذا الكلام اللي فيه تشقيق وفيه تعمق وتكلف وكلام لا يعني في غاية التنافر وخروج عما كان عليه أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وأن بعض المتكلمين ندموا قال ما قد حصل منهم وحصل لهم حيرة وندم، وقد كنت ذكرت يعني في بعض الكتابة في هذا الموضوع فأردت أن أسمعكم إياها حتى تكونوا على علم بهذا المعنى الذي ذكرته والذي أشكل على بعض الناس وسألني عن بيان معناه، فأنا أتيت بالكتاب المشتمل على هذا أو بيان هذا في مقدمة الكتاب.
قال شيخنا حفظه الله تعالى في كتابه قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، الفائدة الثالثة عقيدة أهل السنة والجماعة مطابقة للفطرة. روى البخاري في صحيحه ومسلم في صحيحه، واللفظ للبخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، الحديث. وفي صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، الحديث. وهذان الحديثان يدلان على أن دين الإسلام هو دين الفطرة وعقيدة أهل السنة والجماعة مطابقة للفطرة. ولهذا جاء في حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه في صحيح مسلم في قصة جاريته وفيه أنه قال أفلا أعتقها؟ قال ائتني بها، فأتيته بها فقال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. فهذه الجارية بفطرتها أجابت بأن الله في السماء، وقد قال الله عز وجل أأمنتم من في السماء أن يقصف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. والمراد بالسماء العلو أو تكون في بمعنى على، كما في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل أي على جذوع النخل. وأما الذين
كلمة في السماء اللي جاءت في القرآن يعني إما أن يراد بها السماء اللي هو العلو، وكل ما فوق الناس فهو سماء، كل ما فوقنا فهو سماء، والله عز وجل فوق العرش وهو العلو، لأن السماء هو العلو وفوق العرش هو العلو، والله تعالى في هذا في العلو. وإن أريد بالسماء السماء المبنية فالله عز وجل لا تحويه المخلوقات ولا يكون في السماء المبنية، وإنما في السماء اللي هو العلو فوق العرش. فإذا أريد بالسماء المبنية فإن في تكون بمعنى على، مثل قول الله عز وجل ولأصلبنكم في جذوع يعني على جذوع النخل، ليس المقصود أن يشق الجذوع يدخلهم فيها، فقوله في هنا بمعنى على. فإن أريد بالسماء المبنية فالله تعالى فوقها يعني عليها، وإن أريد به السماء اللي هو العلو فالله تعالى فوق العرش وهو العلو، لأن السماء ما فوقنا من السماوات هي سماء وما فوق العرش سماء، والله تعالى في السماء فوق العرش. فإذا هذا تفسير العلماء وتفسير السلف لقول الله عز وجل آمنتم من في السماء، لا يقال إن الله في السماء المبنية، فالله تعالى هو الخالق ومن سواه مخلوق، والخالق متميز عن المخلوق والمخلوق متميز عن الخالق، فلا يكون الخالق حالا في المخلوق ولا المخلوق حالا بالخالق، بل الله مباين لخلقه فوق عرشه سبحانه وتعالى. يعني هذا هو المقصود أو كلام العلماء في تفسير قوله في السماء. نعم.
وأما الذين ابتلوا بعلم الكلام فإنهم يقولون إن علو الله عز وجل علو قدر وقهر، وأهل السنة والجماعة يقولون إن علو الله عز وجل علو قدر وقهر وذات. وقد جاء
يعني أنواع العلو الثلاثة كلها ثابتة لله عز وجل، علو قدر قدره في النفوس، وعلو قهره يعني كونه قاهر للناس غالب لهم، وعلو ذات يعني كونه فوق العرش، كونه سبحانه وتعالى بذاته فوق العرش بائن من خلقه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس له شبيه في ذاته ولا في صفاته، فهو صفاته كما يليق به وصفات المخلوقين كما يليق بهم.
وقد جاء عن بعض المتكلمين وغيرهم عبارات تدل على أن السلامة والنجاة إنما هي في عقيدة العجائز المطابقة للفطرة. وقد نقل شارح الطحاوية عن أبي المعالي الجويني كلاما ذم فيه علم الكلام، وقال فيه عند موته وها أنا ذا أموت على عقيدة أمي، أو قال على عقيدة عجائز نيسابور. وفي ترجمة الرازي وهو من كبار المتكلمين في لسان الميزان قال وكان مع تبحره في الأصول يقول من التزم دين العجائز فهو الفائز. وقال أبو
يعني في الفطرة دين العجائز اللي هو الفطرة.
وقال أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين في نصيحته لمشايخه من الأشاعرة قال فمن تكون الرعاية أعلم بالله من
الراعية،
فمن تكون الراعية أعلم بالله
الراعية التي المرأة اللي مرت لترعى الغنم، يعني الراعية التي قال لها رسول الله قال في السماء، قال في السماء وهي يعني عامية ما تعرف شيئا، ما درست علم الكلام ولا عرفت الفلسفة وإنما عندها الفطرة. ولهذا يقول المقريزي في كتابه الخطط والآثار في تاريخ مصر عندما ذكر الصحابة وأنهم يفهمون الكلام الذي خطوا به قال ما تعلموا الطرق الكلامية ولا المناهج الفلسفية، ما تعلموا الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، وإنما هم يعني فهموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقتضيه اللغة، دون أن يكونوا ينقدح في أذهانهم التشبيه أو التمثيل والتعطيل لله سبحانه وتعالى. نعم. فمن تكون الراعية؟
فمن تكون الراعية أعلم بالله منه.
أعلم.
فمن تكون الراعية أعلم بالله منه لكونه لا يعرف وجهة معبوده، فإنه لا يزال مظلم القلب لا يستنير بأنوار المعرفة والإيمان. وروى ابن سعد في الطبقات بإسناد صحيح على شرط مسلم عن جعفر بن برقان قال: جاء رجل إلى عمر بن عبد العزيز فسأله عن شيء من الأهواء، فقال: إلزم دين الصبي في الكتاب والأعرابي وله عما سوى ذلك. وعزاه إليه النووي في تهذيب الأسماء واللغات. الفائدة الخامسة: السلف ليسوا مؤولة ولا مفوضة.
بعده.
السادسة: كل من المشبه والمعطلة جمعوا بين التمثيل والتعطيل.
بعده.
متكلمون يذمون علم الكلام.
نعم هذا.
الفائدة السابعة: متكلمون يذمون علم الكلام ويظهرون الحيرة والندم. عقيدة أهل السنة والجماعة مبنية على الدليل من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه صحابته الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، فهي صافية نقية واضحة جلية ليس فيها غموض ولا تعقيد، بخلاف غيرهم الذين عولوا على العقول وتأولوا النقول وبنوا معتقداتهم على علم الكلام المذموم الذي بين أهله الذين ابتلوا به ما فيه من أضرار وندموا على ما حصل منهم من شغل الأوقات فيه من غير أن يظفروا بطائل ولا أن يصلوا إلى حق، وفي نهاية أمرهم صاروا إلى الحيرة والندم. فمنهم من وفق لتركه واتباع طريقة السلف وجاء عنهم عيب علم الكلام وذمه، فأبو حامد الغزالي رحمه الله من المتمكنين في علم الكلام، ومع ذلك فقد جاء عنه ذمه والمبالغة في ذمه: ولا ينبئك مثل خبير. جاء ذلك عنه في كتابه إحياء علوم الدين حيث بين ضرره وخطره، فقال: أما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم، فذلك مما يحصل في الابتداء، ورجوعها بالدليل مشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص، فهذا ضرره في الاعتقاد الحق. وله ضرر آخر في تأكيد اعتقاد المبتدعة للبدعة وتثبيته في صدورهم بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه، ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل. إلى أن قال: وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه، وهيهات، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ولعل التخبيط والتضليل فيه أكثر من الكشف والتعريف، وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر ببالك أن الناس أعداء ما جهلوا، فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قلاه بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهى درجة المتكلمين، وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى تناسب نوع الكلام، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود. ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور، ولكن على الندور في أمور جلية تكاد تفهم قبل التعمق في صنعة الكلام. وقد نقل شارح الطحاوية عنه هذا الكلام وغيره في ذم علم الكلام، وقال: وكلام مثله في ذلك حجة بالغة. ثم بين شارح الطحاوية أن السلف كرهوا علم الكلام وذموه، قال: لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة، فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها،
وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد، إلى أن قال: ومن المحال ألا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين، بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقل، ويتدبر معناه ويعقله، ويعرف برهانه ودليله إما العقلي وإما الخبري السمعي، ويعرف دلالته على هذا وهذا، ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة، فيقال لأصحابها: هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد. وقال أيضا: قال ابن رشد الحفيد، وهو من أعلم الناس بمذاهب الفلاسفة ومقالاتهم، في كتابه تهافت التهافت: ومن الذي قال في الإلهيات شيئا يعتد به؟ وكذلك الآمدي، أفضل أهل زمانه، واقف في المسائل الكبار حائر. وكذلك الغزالي رحمه الله، انتهى آخر أمره إلى الوقف والحيرة في المسائل الكلامية، ثم أعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فمات والبخاري على صدره. وكذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي، قال في كتابه الذي صنفه في أقسام اللذات: نهاية إقدام العقول عقال، وغاية سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وحاصل دنيانا أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا، فكم قد رأينا من رجال ودولة فبادوا جميعا مسرعين وزالوا، وكم من جبال قد علت شرفاتها، رجال فزالوا والجبال جبال. لقد تأملت تلك الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ورأيت أقرب الطرق طريق القرآن، أقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى، إليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي: ليس كمثله شيء، ولا يحيطون به علما. ثم قال: ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستاني: إنه لم يجد عند
في عدة نقول عن علماء الكلام في حيرتهم وندمهم، وأنهم سلكوا مسالك ما استفادوا منها بل تضرروا منها، وأن النتيجة التي وصلوا إليها أنهم مدحوا عقيدة الفطرة التي الذين ما دخلوا في هذه المهامة وفي هذه المعتركات وفي هذه المزالق، وإنما بقوا على ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين ما درسوا علم الكلام، وإنما خلصهم الله منه، وذلك بما استمروا عليه من الفطرة التي هي فطر الله الناس عليها، وهم أعلم الناس وأنصح الناس للناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهم أسبق الناس إلى كل خير وأحرص الناس على كل خير. ومن المعلوم أن هذه العقائد، عقائد المتكلمين، ما ولدت إلا في زمن متأخر، وفي عهد الصحابة ليس لها وجود، وإنما ولدت بعد ذلك. فكون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فاتتهم هذه العقيدة وفاتهم هذه الحقائق، يعني خير حجب عنهم وادخر لأناس بعدهم، هذا لا يعقل. لا يعقل أن يحجب هذا العلم اللي هو علم الكلام عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه خير، لأنه لو كان خيرا لسبقوا إليه، ولكنه كان شرا فسلمهم الله منه، وكان بلاء وكان شرا سلمهم الله، وابتلي به من جاء بعدهم ممن ابتلي به وممن تعلمه ومكث عليه وصار في متاهات، وخرج بذلك عن ما كان عليه أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يكفي كفاية. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.